إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله، أولا انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم، انطلاقا من هذا الحديث، فأنا أعلمكم أني أشهد الله أني أحبكم في الله، ونسأله سبحانه كما جمعنا في هذا المسجد من بلاد شتى أن يجمع بيننا وبين رسولنا الكريم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما ثانيا، فانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فأنا أتقدم بالشكر لكل من ساهم في هذه الدورة التي جمعتنا في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم جميعا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشكر الإخوة الذين جاءوا من بلاد بعيدة ليحضروا هذه الدورة، وأسأل الله أن يحفظهم وأن ينفعهم وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين، وأن ينفع بهم الأمة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. أما ثالثا، فدورتنا هذه المباركة بعنوان تزكية النفوس، وكان نصيبي منها هو إصلاح القلوب. وسبحان الله، قبل فترة من الزمن جلس بجواري أخ عراقي من طلابنا فاضل نحسبه ولا نزكيه على الله، وقص علي رؤيا أنه رأى في المنام أنني أقوم بنقل الأشياء العصرية في بيتي الحديثة، يعني من فراش وغيره، وأدخله إلى الداخل وأخرج القديم ليكون أمام الناس. يقول الأخ: ورأيت جميع طلاب العلم والإخوة المشايخ وطلاب العلم يساعدونني في ذلك، في نقل الأشياء الحديثة من فراش وغيره إلى الداخل، وإظهار الأشياء العتيقة القديمة إلى الخارج أمام الناس. وقال: كان أظهر واحد في نقل هذه الأشياء معك هو أخونا أبو عبيدة الشيخ مشهور حفظه الله. الأخ يقول: أنا أولت هذه الرؤية بأنك في دعوتك تحرص على علاج القلوب، وفي دعوتك تحرص على نقل الناس إلى القديم، إلى العتيق، إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فاستبشرت برؤياه وبتأويله خيرا، وسألت بعض إخواننا من أهل العلم، فكان تأويلهم للرؤيا كما أول هذا الأخ، وهو أننا أهتم في دعوتي من زمان بالقلوب وبمعالجة القلوب وبأمراض القلوب في كل خطبي ودروسي، وأحرص على أن تعود الأمة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ومرت الأيام واجتمعنا في مركز الإمام الألباني رحمه الله، وقد رأيت له رؤيا قبل أمس، ذكروني إذا نسيت أن أقص عليكم. اجتمعنا لهذه الدورة بأي عنوان تكون، فبعد المحاورات والمشاورات كانت النتيجة أن تكون الدورة بعنوان تزكية النفوس. وبعد توزيع المواضيع على المشايخ كان نصيبي فيها إصلاح القلوب قدرا. فتذكرت رؤية الأخ العراقي الله يحفظه، قلت هذا تأويل رؤياه. فهذه الدورة بهذا الاسم ونصيبي فيها إصلاح القلوب فأمر بتقدير الله عز وجل. فأسأل الله أن يجعلنا بعد هذه الدورة أنا وأنتم وجميع الدعاة من الدعاة إلى إصلاح القلوب، لأن علاج الأمة اليوم هو إصلاح القلوب. فالقلوب مريضة بمرضين كما سيتبين معنا، إما مرض الشهوة وإما مرض الشبهة. ولو نظرتم معي بعين البصيرة إلى كل الذين يخرجون متظاهرين إلى ميدان التحرير في مصر، وإلى ميدان الحرية في اليمن، وإلى دوار الداخلية في الأردن، وإلى الميادين، انظر إليهم، إما تراه مريضا بمرض الشهوة يطلب مال ودنيا ورقي في الحياة ومستوى أعلى، ليس كذلك؟ وإما مريض بمرض الشبهة، إن عنده خبل في مخه، يا إما عنده تفكير، يا إما عنده غلو، المهم عنده مرض. أسأل سؤال، هل هناك علاقة بين إصلاح القلوب وتزكية النفوس؟ هل هناك علاقة؟ هل إذا صلح القلب زكت النفس، وإذا فسد القلب فسدت النفس؟ هل سيتبين معنا؟ أنا سؤال، مجرد أطرح سؤال. السؤال الثاني، هل هناك علاقة بين إصلاح القلوب وتزكية النفوس وبين الدعوة إلى الله على بصيرة؟ إيش علاقة تزكية النفوس بكم أئمة مساجد طلاب علم؟ يمكن واحد خطر في باله يقول طب احنا طلاب علم جايين ناخذ مستويات اعلى، احكونا في تزكيه النفوس، هل في علاقه بين اصلاح القلوب وتزكيه النفوس والدعوه الى الله على بصيره؟ اي اذا صلحت القلوب زكت النفوس فكانت الدعوه على بصيره، فدعا الداعي الى بصيره الى ببصيره الى دين الله، ف ثبت ونبت وأثمر ووفق. وإذا فسد القلب فسدت النفس ففشل الداعي إلى الله في دعوته. ترون بعيونكم كم من الدعاء يفشلون، أتدرون ما السبب؟ فساد القلوب، فسد قلبه، يا إما بمرض شهوة يا إما بمرض شبهة، في غريب. إذن هناك علاقة بين إصلاح القلوب وتزكية النفوس والدعوة إلى الله على بصيرة. إذا أردت أن توفق في دعوتك إلى الله على بصيرة فعليك بإصلاح القلب. ولذلك أقول كل الدورة وكل المشايخ وكل مواضيع المشايخ كلها تنطلق من إيش؟ من القلب. حتى تعرف أنت ومنين تبدأ العلاج، تعالج نفسك أولا وتعالج الناس اللي انت تدعوه في مسجدك ثانيا. تبدأ من البداية، البداية القلب. إذن كيف يصلح المسلم قلبه ليزكي نفسه ليستطيع أن يدعو إلى الله على بصيرة؟ هذا خلاصة الموضوع، كيف يصلح المسلم قلبه ليزكي نفسه ليدعو إلى الله على بصيرة. إذا كنت تريد أن تكون داعية إلى الله على بصيرة تنتفع بدعوتك ويدخل الناس في دين الله أفواجا بسببك، فاعرف السبب من هنا. وهذا الفرق بيننا وبين الصحابة، وهذا الفرق بين الصحابة وبين الفرق الضالة كالصوفية والشيعة والمعتزلة وكل أهل الغلو، يحرم حاله من الجوع ومن النوم وما يزداد من الله إلا بعده، لأن تزكية غير شرعية. الصحابة اهتموا بالقلوب فأصلحوها فزكت نفوسهم، أليس كذلك؟ إذا تكلمت عن الجهاد فهم الرجال، إذا تكلمت عن الإنفاق فهم الرجال، إذا تكلمت عن الإيثار فهم الرجال. في كل الميادين ضربوا لنا أروع الأمثلة. ليش؟ أصلحوا قلوبهم. ولذلك في بعض الناس الطيبين يقول لك الفرق بيننا وبين الصحابة شبر، شبر نحن بيننا وبينهم أميال. قال لا شبر، قال الصحابة كانوا يهتمون بالقلب وإصلاح القلب، صح؟ قال انزل شبر لتحت بس شبر، وين حصل آخر الشبر؟ عند البطن، والبطن فيها الفرج. كل شغلنا احنا دايرين على بطننا وفروجنا. اجلس في اي مجلس الان، ايش الطبخة اليوم؟ كيف ناوي تتزوج الثانية الثالثة الرابعة؟ كلام يعني الاكل يعني النسوان، اي شغلنا. هم كانوا لا، كانوا يهتمون باصلاح القلوب. اذا كيف نصلح قلوبنا لتزكو النفوس؟ اخواننا بتلاقيه يصلي في الصف الاول وما عنده تزكية لنفسه، قلبه مريض في الصف الاول وقلبه مريض، مع انه يصلي لكن مريض القلب، ما زكت نفسه. فاذا صلح القلب وزكت النفس وجدت نفسك تدعو الى الله على بصيرة، انت مطمئن، والله سبحانه وتعالى ينفع بك ويلقي لك المحبة في الارض، فيجتمع الناس حولك لله وفي الله وبالله. هذا نتكلم عنه في هذه المحاضرة وفي المحاضرة الثانية والأخيرة اللي هي يوم الأحد، نصيب محاضرتين، كان أربعة بس أنا خليتهم محاضرتين. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان كرمه ورفعه وفضله عن كل المخلوقات وسخر له كل المخلوقات، كل المخلوقات تشتغل عند حضرتك، مش عشانك انت قوي، لا، الفيل بيأكل 20 واحد مثلك. يعني لو الفيل ولا الجمل يفتح ملحمة ويبيع بني أدمين للجمال الثانية، يمكن الجمل يجي يفطر بخمس بني أدمين ويتغدى ب15 بني آدم ويتعشى ب7 بني أدمين. يعني مش انت قوي يعني عشان تذبح الجمل وتقطعه وتبيعه، لا، الجمل قادر، لكن الله اللي سخر كل المخلوقات إلك. وبعدين عطاك الله عز وجل العقل حتى تستطيع أن تفرق بين الخير والشر وبين الحق وإيش والضلال، تستطيع تميز. ثم الله سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة، شاءت حكمته إنه يجعل للنفس البشرية قابلية للتوجه للخير وللشر وللهدى والضلال، ووضعك على مفرق الطريق، وضعك يا ابن آدم على مفرق الطريق، وبين لك إذا أمسك الإنسان بزمام نفسه ووجهها إلى طريق الخير والهدى سعد وفلح في الدنيا والآخرة، وإذا أتبع نفسه هواها وأعطاها ما تحب واتبع هواه خاب وخسر الدنيا والآخرة. طب مين يجيب لي الآية اللي بتدل على هذا الكلام؟ مين؟ ونفس وما سواها فألهمها إيش؟ فجورها وتقواها، الاثنين عندك، ها، فألهمها فجورها وتقواها، انظر إلى النتيجة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت اللي أعطاك الاثنين ونفسك وتقبل الاثنين، الخير والشر، الهدى والضلال، أنت اسلك الطريق هذا، طريق الهداية والحق والخير تفلح. سلكت الطريق الآخر ستخسر الدنيا والآخرة. قد أفلح من زكاها، قد تحقق له الفلاح، وقد خاب من دساها، يعني من زكى نفسه أفلح. وبلغتنا المصرية إيش؟ هو الفالح. هذا الفالح، مش بقول لك هذا الرجل فالح، فالح يعني إيش؟ يعني موفق في كل شيء. هو هذا زكى نفسه حتى الداعي إلى الله. ومن دساها فهو هذا الخائب، هذا الخسران. تعرف شو معنى الدس؟ دساها، الدس معناه الإخفاء والدفن، الإخفاء والدفن. يعني هذا الخاسر دفن نفسه في معاصيه، نزل بمعاصيه إلى أسفل سافلين. يقول الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون إيش؟ أم يدسه في التراب. شو معنى يدسه بقى الآن؟ يدفنه، يخفيه. يمسك البنت يخفيها في التراب، جاته بنت، يا يمسكها على هون وعلى مضض إن جاله بنت، يا إما يدفنها وهي حية في التراب، دسه في التراب. الدس هو الدفن، الإخفاء. فهذا الذي دس نفسه بالمعاصي وسلوك طريق الضلال أخفاها، سلك بها إلى أسفل سافلين. والذي زكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح رقى بنفسه إلى أعلى عليين. التزكية جاءت في القرآن على ثلاث معاني، انتبه. تزكية جاءت في القرآن على ثلاث معاني. احتمال أسألكم باللي بحكيه هذا اليوم الأحد، مش تغيبوا عشان حسأل، يعني ممكن أسألك الأسبوع القادم أقول لك التزكية جاءت في القرآن على ثلاث معاني، إيش هما؟ لازم تحكي، احفظ. المعنى الأول: نسبت التزكية إلى الله عز وجل. التزكية منسوبة إلى الله عز وجل، بمعنى الهداية والتوفيق في الدنيا. فالله عز وجل إذا أنت تسلك طريق التزكية، الله سبحانه وتعالى إيش؟ بيهديك ووفقك. والذين اهتدوا زادهم هدى. اسلك طريق الهداية بس الله سبحانه وتعالى يهديك، اسلك طريق التزكية الله سبحانه وتعالى بيزكيك وبعينك. الله عز وجل يقول: بل الله يزكي من يشاء. إذن مين اللي بزكي؟ الله سبحانه وتعالى. وفي موضع آخر: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. إذن في الدنيا التزكية التي نسبت إلى الله عز وجل أنه يزكي من يشاء. نسبت التزكية إلى الله عز وجل في الآخرة بمعنى تطهير المؤمنين من دنس المعاصي. الله عز وجل يزكي المؤمنين يوم القيامة، لكن هذه التزكية بمعنى إيش؟ تطهيرهم من دنس المعاصي حتى يدخلوا الجنة على أحسن حال. يقول الله عز وجل عن الكفار: ولا يكلمهم الله يوم القيامة إيش؟ ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا في حق الكفار. إذا في حق المؤمنين إيش؟ يكلمهم الله يوم القيامة وإيش؟ ويزكيهم. وتزكية الله للمؤمنين يوم القيامة إيش تكون؟ تطهيرهم من دنس المعاصي. إذن هذا المعنى الأول: نسبت التزكية إلى الله عز وجل. المعنى الثاني: نسبت التزكية التي جاءت في القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المزكي. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ليزكي الناس، وجاء وأمره الله عز وجل أن يزكي الناس تزكية، بل التزكية قبل العلم. قال الله عز وجل في موضع: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. إذن التزكية جاءت قبل التعليم. في الموضع الثاني: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته إيش؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التزكية قبل التعليم. ولا ليش العلم مال الدنيا وطلاب العلم مالين الدنيا وأحوالنا تعبانة خربانة؟ ليش؟ ما فيش تزكية، ما في تزكية. أخواننا لازم كل واحد فينا يبدأ من الليلة، يبدأ يزكي نفسه. مش بس شكلك شيخ، ما ينفع تكون شكلك شكل شيخ. صح ظاهرك لازم يكون على السنة، لكن الباطن أيضا لابد يكون إيش؟ يرضي رب العالمين. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس اللي جوه، لباس التقوى اللي الله بيطلع عليه. كما أنك لا تقبل الناس ينظروا إليك باللباس وسخ، كذلك كيف توسخ لباسك الباطني القلب بالحقد والحسد والضغينة؟ المعنى الثالث، نسبت التزكية للعبد. إذن أول المعنى الأول أنها نسبت التزكية إلى الله، وعرفنا شو معناها. المعنى الثاني، نسبت التزكية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا شو معناها. المعنى الثالث، نسبت التزكية إلى العبد، إليك أنت العبد الذي يزكي نفسه بالإيمان والعمل الصالح اللي هي قال الله فيها إيش؟ قد أفلح من زكاه. هذه هي التزكية المطلوبة، هذا اللي شغل المحاضرة والمشايخ وشغلي ده كله عليه. قد أفلح من زكاها، إن كيف تزكي نفسك التزكية الشرعية حتى تفلح في الدنيا والآخرة. وهناك تزكية كذب، كذب مثل ما تسمعوا اليوم، بتلاقيه بيصليش يقول لك الشهيد البطل، هذه تزكية. التزكية مرفوضة هذه في الشرع، صح؟ أو يزكي واحد مثلا يقول لك هذا شيخ المشايخ، هذا يا أخي إذا كان ولا بد قل إيش؟ نحسبه ولا نزكي على الله أحد، نحسبه لأنك ما بتعرف. ولذلك هذه التزكية مرفوضة في الإسلام، منهي عنها. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن اللي بيزكي نفسه هو افتخارا ورياء أو يزكي غيره، هذه مرفوض. أما التزكية المطلوبة هي إيش؟ إنك تزكي نفسك بالإيمان والأعمال الصالحة حتى ترتقي. كلمنا في المعنى الثالث وهو إيش؟ قد أفلح من زكاه، هذا اللي احنا كلمنا عليه، ان كيف الواحد يزكي نفسه. طب ايش تعريف التزكية؟ ايش تعريفها؟ تزكية انك تطهر نفسك وترتقي بها الى ان تستقيم على امر الله، ثم ترتفع بها الى منزلة الاحسان. ايش منازل الدين عندنا؟ الاسلام، الايمان، الاحسان. هذا الإنسان العاقل فينا، هذا هو، إنه هو يبدأ يزكي نفسه بالصيام والقيام وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميع الأعمال الصالحة بعد العقيدة الصحيحة، ويرقى بها حتى تستقيم، ثم يرقى بها يعني يقوم بالأعمال بالفرائض، ثم يزيد بالنوافل حتى يحب الله، حتى يصل إلى منزلة الإيش؟ الإحسان. يعني باختصار بدك تزكي نفسك، بدك ترتقي بها حتى تصل إلى رتبة الإحسان. طب إيش هو الإحسان؟ وتعريف التزكية بالإحسان منين جبنا هذا الكلام؟ من كلام النبوة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو فسر التزكية بالإحسان. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. ثلاث اعرفهم بل كعملتهم إذا بدك تزكي نفسك حقا. ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. في هذا الكلام بيدل إن الإيمان له طعم، له طعم، له حلاوة. طيب إيش الحديث الحلاوة؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن. أنتوا بتاكلوش حلاوة ليه؟ اللي بيأكل حلاوة لازم يشعر بحلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، الطاعة لها حلاوة. بالله عليك ما عمرك عملت عمل صالح هيك وشعرت بلذة أحسن من طعم الحلاوة؟ مرات الواحد بيعمل عمل هيك وبيضل مبسوط طول النهار ومنشرح الصدر، هذه هي اللذة، لذة العمل الصالح، ما عمرك شعرت فيها؟ هيك تعمل عمل هيك لله بعيد عن الرياء وما يعرفك أحد إلا الله، تشعر بلذة. ثلاث من فعلهن فقد طعم يعني ذاق طعم الإيمان. الأولى: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو، اللي تقدر نسميه إيش؟ توحيد، العقيدة الصحيحة، حق الله على العباد، يعني تأدي حق الله، إن لا يتجه قلبك إلا لله في أي شيء، دعاء، مسألة، أي طلب، ما تتجه للآدميين أبدا، إلى الله تعبد الله عز وجل، كل العبادة تصرف لله. من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا الله، الأول يعني أدى حق الله. العمل الثاني: من أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام. سبحان الله، الزكاة تشعر بحلاوة لما تطلعها، كل عندك لما يصير، ولا أنتوا طفرانين زيي، الله يغنيك إن شاء الله وتطلع الزكاة تشعر بلذة. تيجي هيك تلاقي عندك مثلا مليون، تطلع لك مبلغ هيك وتروح توزع، تشعر بلذة. ولذلك محرومين هذول الأغنياء اللي بيجي بيقول لك وفي فقراء يا شيخ، والله ما نعرف ولا فقير، روح لف على الفقراء وشوف المساكين وادفع عليهم حتى تعرف نعمة الله عليك، وتطول حق الفقير المعلوم من مالك وتعطيه للفقير، تشعر بلذة. كثير من الأغنياء يقول أنا فعلت ذلك وأشعر بلذة عجيبة جدا لما أطلع بعشرين ثلاثين أربعين ألف دينار أو زحم على الفقراء في يومين ثلاثة وأعود، أشعر بلذة إن انتصرت على نفسي الأمارة بالسوء. ولذلك الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ خذ من أموالهم صدقة. ليش؟ تطهرهم وتزكيهم بها، فيها طهارة للمال وطهارة للنفس من مرض الشح. إذن هذا العبد أدى حق الله بالتوحيد وأدى حق الفقراء ويزكي نفسه. تلتة: ويزكي نفسه. فقام رجل قال: يا رسول الله، وكيف يزكي الإنسان نفسه؟ قال: أن يعلم بأن الله معه حيث كان. هذه التزكية. قام رجل قال: يا رسول الله، كيف يزكي نفسه الإنسان؟ قال: بأن يعلم بأن الله معه إيش؟ حيث كان. وإنك تصل إلى رتبة أن تعتقد أن الله معك في سرك وعلانيتك، في ليلك ونهارك، في المسجد وخارج المسجد، في عملك وفي كل مكان، إذا وصلت إلى هذه الرتبة هذه التزكية. طيب، جاءت هذه التزكية أو جاءت هذه الرتبة في حديث آخر، وهو حديث إيش؟ جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، كيف الإنسان يصل إلى مرتبة الإحسان؟ انتبه، احنا قلنا الآن التزكية معناها أن تصل بنفسك إلى مرتبة الإحسان. كيف تصل إلى مرتبة الإحسان؟ بأمرين اثنين: الأمر الأول التخلية، والأمر الثاني التحلية. الأمر الأول التخلية، إنك تتخلى عن كل المعاصي والصفات القبيحة، وهذا بده إيش؟ جهد، تبتعد عن المعاصي والصفات القبيحة. وكل واحد عارف معاصيه، كل واحد فينا، وأنا أقولكم كل واحد عارف معاصيه، حطهم أمامك هيك، وكل واحد عارف الصفات القبيحة اللي فيه، كل واحد عارفها حطها أمامك، تخلى عنها. ويأتي الأمر الثاني وهو التحلية، تتحلى بإيش؟ بالعمل الصالح مكان المعاصي، وبالصفات الحميدة مكان الصفات السيئة والخبيثة. ولا يمكن أبدا، انتبه ها هندخل في الموضوع الآن، هسه كل هذه مقدمة، ولا يمكن أبدا بالتخلية والتحلية إلا بإصلاح القلب. الآن هنبدأ نفوت في موضوعنا، هذه كلها مقدمة إنك تعرف إن إذا بدك تزكي نفسك بالتخلية، عشان تزكي نفسك لازم تصل إلى مرتبة الإيش؟ الإحسان. ولا يمكن تصل إلى مرتبة الإحسان إلا بأمرين، بالتخلية والتحلية. ولا يمكن أبدا تقدر على التخلية والتحلية إلا بإيش؟ بإصلاح القلب. أظن واضح الآن تماما وين النقطة اللي نبدأ منها، إصلاح القلب. ليش إصلاح القلب؟ ليش؟ لأن القلب إذا انصلح انصلحت النيات، صح؟ وإذا انصلحت النيات قبلت الأعمال، وإذا قبلت الأعمال زكت النفس، واضح؟ وإذا فسد القلب إيش؟ فسدت النيات، وإذا فسدت النيات فسدت الأعمال وردت، وإذا فسدت الأعمال وردت خبثت النفس، دساها، أهلكها، دفنها. الأمر هذا باختصار، هنا نبدأ، لأن هنا تصدر كل الأعمال. ولذلك اسمع ماذا يقول رب العزة: من عمل صالحا إيش؟ فلنفسه. ليش فلنفسه؟ لأنه إذا عمل صالحا لا يمكن العمل الصالح إلا بعد إصلاح القلب، صح؟ فإذا عمل صالحا قبلت الأعمال، وإذا قبلت الأعمال زكى نفسه، وإذا زكى نفسه عاد ذلك عليه بالفلاح في الدنيا والآخرة. إذا بيعود عليك أنت، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. واضح؟ يعني أنت اللي بتفعل، أنت يا ابن آدم اللي بتفعل الأعمال الصالحة، صح؟ إذا العمل الصالح بيعود نهايته وفائدته عليك أنت. تعرف كيف؟ إن نفسك تزكو، وإذا زكت النفس فلحت في الدنيا والآخرة، وإذا عملت المعاصي وفسد قلبك عاد ذلك عليك أنت برضو، الوبال عليك، أليس كذلك؟ آية أخرى يقول الله عز وجل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. هداية لا يمكن أن تكون أبدا إلا بعد صلاح القلب. والإنسان لما يهتدي نتائج الهداية هي التزكية، والتزكية ثمارها تعود على الإنسان. وإذا ضل بفساد القلب فالضلال والخسران يعود عليه هو. ولذلك تأتي الآية: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن نخرج الآن بنتيجة، وهي: لا يمكن أبدا أن نزكي أنفسنا إلا بإصلاح القلب. وضحت الآن؟ أنا أريد من إخواني يحفظوا هذه المحاضرة، احفظوها، ومن هناك من مسجدك انطلق بإصلاح القلب. كن طبيب قلب، وعليك بكتب ابن القيم طبيب القلوب، اقرأها، اصلح قلبك الأول، بتجد كل عملك توفق فيه. ثم ابدأ بعلاج أمراض القلوب عند الناس، فيهم مرض شهوة عالج المرض، بيحبوا النساء حذرهم من النسوان، بيحبوا المال حذرهم من فتنة المال. إيش الشهوات اللي تركوا العبادة من أجلها؟ حذرهم فتنة الشبهات، عالجها كما عالجها ابن عباس مع الخوارج، بعلم وبقوة وبيقين، تعرف الحق وتعمل به ثم تعلمه للناس ولا تخاف. والله لو اجتمعت كل الدنيا إنس وجن ما يضرك أبدا ولا ينفعك، لن يغنوا عنك من الله شيئا. إياك أن تعمل من أجل الناس وأن تخطب بما يطلبه المستمعون، لا، أخطب بما يحتاجه المستمعون. إذا تبين إن الآن إن التزكية لا تكون إلا بعد إصلاح القلوب. طيب، وإصلاح القلوب يظهر لنا من النقاط التالية. هذه النقاط اللي حنعيش معها باقي الوقت والمحاضرة القادمة. النقطة الأولى أن تعرف أهمية القلب بالنسبة لك. أهل الدنيا بس يقولوا له والله قلبك بده يوقف بيطير على المستشفى، صح؟ بس يقولوا له في عندك شريان مسكر بيطير على المستشفى. أما قلبك أسود خليه أسود، مريض خليه مريض، بس يشوف النسوان بتلاقي ريالته بتنزل، مريض أنت مريض يا شيخ. أما يسكر شريان بيطير لأنه يشعر به. أما قلبك مات، كيف مات؟ ما هي أنا بدب على الأرض، أنت قبر، أنت قبر ماشي على الأرض، أنت قبر مدفون فيك قلبك، قلبك مات زمان واندفن وأنت زي القبر ماشي، واحد قبر ماشي على الأرض بس مش ما يشعر. أما إذا قالوا سكر شريان أو اثنين أو ثلاث بطير على المستشفى. فلا بد الإنسان أن يعرف أهمية القلب بالنسبة له. النقطة الثانية أن يتعرف على أمراض القلوب حتى يكون حذر منها، لأنك تداوي الناس يا خطيب المسجد أو يا أيها الداعية وأنت مريض، تعالج الناس وأنت مريض تضحك على حالك. يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، علم نفسك الأول. يعني تصور واحد حلق لحيته وقاعد يقول للناس اتقوا الله في اللحية، استأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللحية واجبة، وهو حلق لحيته. الناس يقول يا والله العظيم هذا الشيخ عجيب، يعني هو مش عاق. طب ما يقول لحال أو تقوى الله، لبس الذهب حرام، لبس الذهب حرام، وهيك الخاتم الذهب فيه تقوى الله، إياكم وضع الفلوس في البنوك، وهو كل الناس عارفين أنه يقوله حسابين، رقم حسابين في البنك. تقوى الله ويحضروا تبرج النساء، وعارفين مرته وبناته طلعوا متبرجات، هل ينتفع به؟ والله ما ينتفع به. احذر أن تكون من هؤلاء تقول ما لا تفعل، هذا يمقته الله. إذن النقطة الأولى أن تعرف أهمية القلب. النقطة الثانية أن تعرف أمراض القلوب التي تصيب القلوب حتى تكون على حذر منها وتعالج الناس منها. النقطة الثالثة أن تعرف أنواع القلوب عشان تعرف قلبك وين موضوع، وين قلبك، هو سليم هو ميت هو مريض. النقطة الرابعة أن تتعرف على العلاج الشرعي لإيش؟ للقلوب، اللي هي كيف تصلح قلبك، كيف؟ إيش العلاج؟ إيش الأدوية الشرعية اللي تصلح القلوب حتى الإنسان يبدأ بأخذها فتنصلح القلوب؟ تعالوا بنا النقطة الأولى، الله يبارك في الوقت، قولوا أمين. النقطة الأولى وهي أهمية القلب. قلبك هذا بدك تعرف انه مهم جدا، انت كمسلم قلب مضغة صغيرة، مضغة صغيرة، لكن كل جسمك متعلق بهذا القلب. سعادة الإنسان وشقاؤه توقف على القلب، حياته وموته بتوقف على قلب. فالقلب في الجسد كالراعي في الرعية، إذا صلح الراعي صلحت الرعية، إذا فسد الراعي فسدت الرعية. كذلك القلب، إذا صلح القلب صلح الجسد، إذا فسد القلب فسد الجسد. مين بيخبرنا بهذا الكلام؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيقول ألا وإن في الجسد مضغة. عارف شو معنى مضغة؟ لقمة، يعني لقمة. أكبر واحد قديش بيأكل لقمة؟ يعني نص الرغيف، مضغة، هذا محرك كل الجسد، هذا اللي صلاح الأمة متوقف عليه. مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت لغاية هون، لو واحد فكر المضغة هذه دراعه ولا راسه ولا رجله، ما في ناس مخبولين. فهابي ألا وهي القلب، حتى ما تقعد تدور والله المضغة هذه اللي خصتها النبي صلى الله عليه وسلم إيش هي، ألا وهي القلب. هذا بيان على أن صلاح الجسد بصلاح القلب. إذن تعالى ليتبين لنا أهمية القلب الآن. أولا القلب اللي هي المضغة هذه محل النيات. شوف الخطورة وين، القلب محل النيات. اوعى تفكر ان محل النيات اللسان، نويت اصلي 4 ركعات خلف هذا الامام جماعه الله اكبر، ومرات ما يصدق يقوم يمد يده على ظهر الامام هيك، هذا تلفظ بالنيه، هذا ما موجود شرعا. انت وانت جاي الان على الدرس ولا على المحاضره، قلت نويت احضر المحاضره في مسجد ابراهيم الحاج حسن لابو سلام، جيت في قلبك كل هذه الامور، فالنية محلها القلب، ما في دخل اللسان فيها أبدا. محل النيات، هذه النيات بناء عليها تقبل الأعمال، وبناء عليها ترد الأعمال. متى تقبل الأعمال؟ إذا صلحت، ومتى ترد الأعمال؟ إذا فسدت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، والنية وين محلها؟ بالقلب. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إيش نويت؟ إلك ما نويت، حر أنت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لأهميتها عتها مرة ثانية. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما ذكرها مرة ثانية لخساستها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ليش الله بينظر لقلوبنا؟ الإخلاص، النيات وين رايحة؟ أنت وين رايح؟ ولذلك الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. قدام الناس شيخ كبير، وسبحان الله تجي له سوء خاتمة ويروح على النار، لأنه كان من الداخل يعمل إيش لغير الله. وأنا أضرب لكم 3 أمثلة، انتبه، يبين خطورة القلب وخطورة النيات. أعطيك مثال كلكم عارفينه، 3 صلحت قلوبهم، صلحت نياتهم، قبلت أعمالهم. يا الله ما أحلاهم، احرص أن تكون مثل هؤلاء. هاي المثال الأول. المثال الثاني، 3 فسدت قلوبهم، فسدت نياتهم، ردت أعمالهم، أول من تصعر بهم جهنم. مثال الثالث، 4 2 صلحت قلوبهم بالعلم الشرعي، و2 فسدت قلوبهم بالجهل. وصلوا إلى أعلى المنازل بالعلم، لأن صلحت قلوبهم بالعلم، و2 نزلوا إلى أخبث المنازل بفساد قلوبهم بالجهل. المثال الأول، 3 اللي صلحت قلوبهم، ولما صلحت قلوبهم صلحت نياتهم، ولما صلحت نياتهم قبلت أعمالهم. هي التزكية. 3 اللي دخلوا الغار. حديث الغار هذا حديث عجيب، ممكن يصير معك ومعي، بس مش لازم يكون غار وصخرة، يعني مش لازم يكون غار وصخرة، ممكن تقلب بيك سيارة لا سمح الله وتسكر البيبان وما تقدر تطلع إلا تقول أيوة يا ولد الآن دور لك على عمل صالح، ادعو الله عز وجل. ها جاهز أنت، في عندك عمل صالح تتوسل به إلى الله إنه ينجيك، سيارة مقلوبة ومسكرة البيبان مش قادر تطلع؟ قص على ذلك أشياء كثيرة. هذول دخلوا الغار، أمطرت الدنيا، نزلت صخرة وسكرت الغار، العالم كله ما يقدر يحركها. فعلى طول تذكروا أعمالهم الصالحة، قلوبهم حية. فالأول توسل إلى الله ببره لوالديه، وبعد ما ذكر ما فعل مع والديه قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. سبحان الله، وإلا الصخرة بتتحرك. فاستبشروا خيرا بأن الله استجاب له. بقولوا يا رب إذا إنك مطلع على قلبي وعرفت أن أنا بريت والدي والدي من أجلك فحرك الصخرة. تحركت الصخرة. تصور بقى أنت بتبر أبوك عشان يجوزك اليوم، أو بتبر والدك علشان يكتب لك حتة أرض أو يشتري لك سيارة. اليوم معظم اللي بيبر والديه في علة، أما انك تبره لله لأنه رجل كبير وبطل يقدر يمشي وفقير معوش فلوس وبطل يعني يصلح ولا شيء، تبره لله عز وجل. مثل هذا الرجل كان لي أبوان شيخان إيش كبيران، فأنت اسأل نفسك إذا كان عندك أم ولا والد ولا الاثنين وبتبرهم، ليش بتبرهم؟ لله. إذا لله أبشر، أما إذا في علة الحق حالك على البدر وغير نية. تحركت الصخرة. الثاني توسل إلى الله بتركه للزنا بعد قدر عليه واللي بيحبها، ودفع 20 و100 دينار ذهب في ذلك الزمان، 120 دينار ذهب وبيحبها، وجلس منها مجلس الرجل من زوجته. لما قلت له اتق الله ترك الزنا مخافة من الله. يقول يا رب إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من الصخرة. فتحركت، لكن لا يستطيعون الخروج. معناها استجاب الله لي، يعني قلبه سليم ونيته سليمة فاستجاب الله له. الثالث توسل إلى الله برد الحقوق إلى أصحابها، وقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج ما نحن فيه من الصخرة. تحركت الصخرة وخرج يمشي. إذن هذا أكبر دليل على أنه إذا صلحت النية، إذا صلح القلب إيش، لا يمكن النية الصالحة تخرج من قلب المريض أبدا. إذا صلح القلب صلحت النية، وإذا صلحت النية قبلت الأعمال. وأظن كلنا في أمس الحاجة إلى أن تقبل أعمالنا. والقلوب إذا فاسدة النيات فاسدة. واليوم بتجد حتى إمام المسجد يقول لك والله لو ألاقي عمل غير إمام المسجد لا أتركه. طب ليش ما بتصلي الفجر بالناس؟ يقول لك الراتب على قد 4 صلوات بس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يزدوه شوية بصلي بهم الفجر. هذا بصلي لله؟ بدرس يعطوه فلوس بدرس فيكم، ما في فلوس ما في، بتجيبوا عيالكم أدرسهم القرآن ادفعوا على كل راس 10 دنانير، ما في فلوس ما في، الله يجعلهم يحفظوا القرآن. وذلك لما صارت الدعوة إلى الله بالفلوس صار نتائجها كما ترون. الأنبياء جميعا أول ما جم قالوا إيش؟ يا قوم، كل نبي يا قوم لا أسألكم عليه نجري إلا على الله. إن شعر الناس إنك درسهم تأم فيهم تعلمهم مقابل المال ما بينتفعوا منك. في بلد من البلاد يعطوا للخطيب 200 دينار على الخطبة، بعض البلاد المجاورة يعطوا للخطيب 200 دينار على الخطبة. فتصور لما الخطيب يحكي له 10 دقائق لو حكى له 200 كلمة، يعني الكلمة بضنارين، عدل حسب له. قال له ليش انت بتعلي صوتك علينا؟ انت واخذ على كل كلمة بتحكيها دينارين، ما ينتفع. فبكون همه في الخطبة يقول والله لو مش الفلوس اللي بيعطوني اياها ما بخطب، ما تقبل، ما يقبل كلامه ولا دعوته ولا يصلح قلوب ولا ينفع أن يكون طبيبا. المثال الثاني وهذا بخوف، 3 فسدت قلوبهم. ولما يفسد القلب يصير مريض بالشهوات أو الشبهات، شهوات أو شبهات. يا إما الإمام هذا يكون مريض بالشهوات بده فلوس فبيعطوه بيصلي، ما بيعطوه ما يصلي، هذا مريض مرض شهوة. وإما يكون إيش مريض مرض شبهة يصلي في البيت وما يصليش في المسجد. ليش؟ يقول لك هذا المساجد ضرار، هذول الموظفين تبعين للأوقاف والأوقاف كافرة والحكومة كافرة والدنيا كلها كافرة وأبويا بكافر وأمي كافر، ما يصليش حد من عنده مش كافر، مريض هذا وما يصليش في المسجد. ثلاثة، فسدت قلوبهم، فسدت نياتهم، ردت عليهم أعمالهم المصيبة، أول من تسعر بهم جهنم كما تعلمون الحديث، أول من تسعر جهنم بالمرائين. ثلاثة، كان أبو هريرة لما يروي الحديث هذا يغمى عليه من الخوف، تعبهم، لكن انظر المصير، كذبت على النار، كذبت على النار. أول واحد رجل استشهد، استشهد أمام الناس وكتبوا في الجرائد الشهيد البطل، شيخ الشهداء، سيد الشهداء، كتبوا مثل ما تسمعون اليوم. الله عز وجل يقول تعال أعطيتك الصحة وأعطيتك، قال يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. مين مطلع على قلبه؟ الله. يقول له كذبت، ولكن قاتلت ليقال إيش؟ جريء، بطل. وقد قيل اللي بدك إياه قيل، خذوه إلى النار، يسحب على وجهه إلى النار، يؤتى بالعالم بالشيخ اللي كانت الألوف الملايين تأتي إليه ويشار إليه بالبنان، كان فرحان بالناس حوله ونفعوه، تعال علمتك ما أنزلت على رسول، هي تعلم وعلمت، تعلم وعلم، وقرأت القرآن، حفظ القرآن وعلم القرآن، يذكره بهذه النعم. قل نعم يا رب تعلمت وعلمت وقرأت القرآن فيك. كذبت، كذبت لأن الله مطلع على قلبه، ما كان يريد وجه الله، كذبت، إنما تعلمت وقرأت ليقال عالم، ليقال قارئ، بس هذه كان همك. وقد قيل خذوه للنار. يأتي بالكريم صاحب الأموال، أعطيتك، يذكره بنعم الله عليه، والأنفقت ما في سبيل إلا أنفقت في لك يا رب، قال كذبت ولكن أنفقت اللي يقال إيش جواد كريم. وقد قيل خذوه للنار. أظن واضح جدا إذا فسدت القلوب. فهل أنت من القسم الأول حتى أعمالك تعرف أنها بتقبل، أم أنت من القسم الثاني تشتغل للناس؟ المثال الثالث يجمع بين الاثنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر. شوف فضل العلم وبركة العلم، وإن العلم يصلح القلوب. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد أعطاه الله علما ومالا، عالم غني. اليوم إذا في عالم مع فلوس مسكين، كأنه مرتكب جريمة، كأنه مرتكب جريمة. شيخ وركب سيارة، شيخ وبتاكل لحمة، الله يكلك. شيخ وعندك بيت، ينام في الشارع يعني الشيخ؟ أنا ظلتني فترة طويلة من الزمن مصر أبقى ساكن في المسجد ومن المسجد للمقبرة، مصر يعني فترة طويلة 20 سنة. اتصل بي الشيخ عبد العظيم وصار يخطش علي، قال اسمع لا تعمل لي فيها درويش، شيخ الألباني ساكن في الشارع، شيخ ابن باز ساكن في الشارع، المشايخ ساكنين في الشارع كلهم عندهم بيوت، انت مش عارف ايه، افرض متت ولادك يناموا في الشارع. عفرتني، قلت ايش المطلوب؟ قال لازم يكون لك بيت في مصر، افرض متت وين نروح الولاد؟ قلت له يعني إذا بنيت بيت خلاص تتريح، خلاص أبكون أنا كويس؟ قال آه صرت كويس. قلت خلاص صرت أحول له فلوس وبنى لي بيت، وجوب الحرامية الحمد لله قبل أسبوعين سرقوه. قلت طبعا هو الشيخ توقع إن أنا حزعل، أما أنا انبسطت، بسطت جدا لما قال لي الحرامية اجوا سرقوه، طبعا ناموا فيه وسرقوه لأن فيش فيه حد. قلت كويس، ليش بيت؟ قلت نسكن فيه طلاب العلم، ما رد عليه. ليش خليه؟ قام ناموا فيه الحرامية وسرقوه الشبابيك وكل شيء، ما خلوه، خلوه على العظم بس. أنا انبسطت جدا، فاتصلت بجوز بنته قلت له بيع اللي ضل وتصدق فيه في سبيل الله، لكن ما في مانع يكون عندك بيت تسكن فيه، ما في مانع. عبد آتاه الله علما وماله فهو يتقي فيه ربه، يتقي في ماله ربه، ويعرف لله فيه حقه، وإيش؟ ويصل به رحمه، يعني بيعرف كيف يجيب الحسنات بالمال لأنه عنده علم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بأفضل المنازل، شايف؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا بأفضل المنازل والناس بيغتابوه. كان شيخنا رحمه الله يقول أحسن ما أكل الإنسان من عمل يديه، وفي حديث هذا يقول وأنا أحسن ما أكل من كتبي. شيخنا رحمه الله وعاش فقيرا، شيخنا في آخر أيامه لما صارت كتبه تنتشر في العالم، وكان ما يأتيه من الجمل إلا الأذن من كتبه يعني، لكن في آخر أيامه تحسنت الدنيا شوية عنده يعني. فهذا أفضل المنازل. الآن صلح قلبه بالإيش؟ بالعلم، فحسنت نيته فوصل إلى أفضل المنازل. الثاني عبد آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، يعني عالم فقير مش فلوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه صادق إيش؟ النية. الآن ليش صادق النية؟ ليش؟ لقلبه سليم، لأن قلبه سليم فهو صادق النية. وليش قلبه سليم؟ أسلم قلبه، أصلح قلبه بالعلم، العلم الشرعي بالكتاب والسنة، فتعلم أورثه هذا العلم خشية في قلبه، فحسنت نيته فهو صادق النية، صادق النية. فيقول لو أن عندي مالا لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان الأولاني. يقول صلى الله عليه وسلم هو ونيته فهما في الأجر سواء. إذن صلاح القلب بالعلم سواء كان عندك مال ولا ما عندك مال، بتنصلح النية بتصل إلى أعلى المنازل وإلى أفضل المنازل. بدي إياك تكون طبيب. كيف الطبيب بيكشف على المريض؟ بيحدد المرض وبيحدد العلاج وبيحدد الكمية وبيحدد الإيش؟ الوقت اللي يأخذ فيه العلاج. فإذا كل هذه توفرت إن شاء الله يشفى بإذن الله. فإنت بدك تضع العلاج في الوقت المناسب، هذه الحكمة، إنك تضع العلاج، تحدد المرض وتضع العلاج في الوقت المناسب. الأمة منتشر فيها مرض أمامك، مرض حب المال وترك الصلاة من أجل المال، تتكلم عن فتنة المال. إيه، انتشر التبرج بين النساء وصار في فتنة للشباب والناس بالنساء، تتكلم عن فتنة النساء. صار فكر تكفير منتشر في الأمة، تتكلم عن فتنة التكفير. تكون طبيب، تضع العلاج المناسب في الوقت المناسب بالكلفية المناسبة في الوقت المناسب. الثالث عبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما، يعني غني جاهل. شو المصيبة؟ غني وجاهل، وهدول كثر في الأمة اليوم. مثل صاحبكم مين؟ قارون. الله لا يوفق قارون، كان من قوم موسى فبغى عليه. غني وجاهل، فهو لا يعرف فيه، لا يتقي فيه ربه، ولا يعرف حق الله في هذا المال، ولا يصل به رحمه، ويتخبط في ماله مثل ما تشوف اليوم. بركة سباحة ب50,000، يعمل عرس ويعطي للرقاصات وكاسات الخمور، والخمور في العرس 50,000، يعمل العرس في فندق من الفنادق كذا 1,000 ويفتخر، يروح يشم الهواء في فرنسا وبريطانيا يصرف له 150,000 جاي بتخبط في ماله، ويظن مسكين بأن الله يحبه. يقول فهذا بأخبث المنازل، أخبث المنازل، هذا الغني الجاهل، هذا فسد قلبه بالجهل، ففسدت نيته فأخذ يعصي الله بماله، فتحول المال من نعمة إلى نقمة. الرابع أخيب منه، عبد لم يؤته الله لا مال ولا علم، فقير جاهل، هذا موجود بكثرة في الأمة، فهو يقول لو أن لي مالا لفعلت فيه مثل فلان، أخ لو عندي مال والله لأجيب في عرس الولد رقاصات زي فلان، والله لوزع خمور، والله لأجيب ب5000 دينار فتيش وأطلقهم في الهواء. 5000 دينار فتيش لو جبتهم للفقراء والمساكين، لو أنك أنفقتهم على طلاب العلم المساكين، الواحد منهم كتاب مش عارف يشتري، 5000 دينار، بعضهم يقول لك 10000 دينار بس فتيش، أزعج الناس وضيع ماله وضيع وقته. يقول لو عندي مال لفعلت مثل فلان، يقول صلى الله عليه وسلم هو وليته فهما في الوزر سواء. الاثنين الأولانيين وصلوا إلى أعلى المنازل بصلاح القلوب بالعلم الشرعي، زكاة نفسهم. الاثنين التانيين وصلوا إلى أخبث المنازل بفساد القلوب ففسدت النيات. واضح أهمية القلب الآن؟ هذا أولا تحت النقطة الأولى. ثانيا القلب محل التقوى، الأذان بعد دقيقتين. طيب القلب محل التقوى، تبه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. وسئل صلى الله عليه وسلم عن القلب المخموم فقال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. إذن هذا القلب حلو، هذا وين موجود؟ في الصدر، هذا هو القلب، التقوى هنا. طب إخواني العز والنصر والتمكين اللي الناس ينشدوا إليه اليوم لا يمكن أن يكون للأمة إلا للمتقين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا يمكن يكون نصر أبدا إلا بالتقوى اللي هي موجودة وين؟ في القلب. إذن الأمة لما تصلح قلوبها معناها بتتقي الله، ولما تتقي الله الله بينصرها ومكنها في الأرض. الآن التقوى سبب للخروج من كل هذه المضايق اللي احنا فيها، وسبب لزيادة الرزق. إذا بدل ما بنخرج المظاهرات واعتصامات، لو أننا نتقي الله عز وجل يزيد الرزق، صح؟ ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. إيش المخرج للأمة اليوم؟ تتقي الله ويرزقه من حيث لا يحتسب، بدل ما تحرق نفسك عشان زيادة الرزق، لا اتقي الله أحسن لك، الله بيوسع عليك. بدل ما تخرج المظاهرات وتقعد 6 شهور وانت نايم قاعد في الشارع، اتقي الله، الله بوسع عليك وعلى الأمة. ولو أن أهل القرى آمنوا إيش؟ واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الابتعاد عن المعاصي لا يمكن إلا بالتقوى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قبول الأعمال عند الله لا يمكن إلا أن يكون بالتقوى. إنما يتقبل الله من المتقين. النجاة على الصراط لا يمكن إلا بالتقوى. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سكن الجنة لا يمكن إلا بالتقوى. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونهر، وهل أعدت الجنة إلا للمتقين؟ إذن سعادة الدنيا والآخرة تتعلق بالتقوى، والتقوى وين محلها؟ في القلب. شفت كيف لما أنت تصلح القلب هذه النقطة الأولى اللي هي أهمية القلوب، إيش أمراض القلوب وأنواع القلوب وكيف يصلح الإنسان قلبه، هذا نعيش معه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.